السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 45. سؤال: ما أسباب سجود السهو؟ والجواب: سجود السهو في الصلاة أسبابه 3. الأول الزيادة، الثاني النقص، الثالث الشك. الزيادة مثل أن يزيد المسلم ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، والنقص مثل أن ينقص المسلم ركنا أو ينقص واجبا من واجبات الصلاة، والشك أن يتردد كم صلى، 3 أم 4 ونحو ذلك. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطلت صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكن يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقي من صلاته ثم سلم. ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 5، فلما انصرف قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، متفق عليه. أما النقص فإن نقص الإنسان ركن من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وما بعده، وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي ترك ركنا منها. فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالتين يسجد بعد السلام، فمثلا رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. ومثال من لم يذكر نسيانه إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية أنه إذا قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن ينسى قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام. خرجه مسلم. أما الشك فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص، مثل أن يتردد هل صلى ثلاثا أو أربعا، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن يترجع عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجع عنده ويتم عليه ويسجد السهو بعد السلام، وإما ألا يترجع عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه ويسجد السهو قبل السلام. فمثلا رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثانية، ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة وترجع عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو. ومثال ما استوى فيه الأمران، رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجع عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وبهذا نعلم أن سجود السهو يكون قبل السلام، فيما إذا ترك واجبا من الواجبات أو شك في عدد الركعات ولم يترجع عنده أحد الطرفين، وأن يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته أو شك وترجع عنده أحد الطرفين، والله أعلم. ومن سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام فكل ذلك جائز، ولكن ما تقدم هو الأفضل، والله أعلم. سؤال: من زاد إذا زاد الإمام ركعة فهل يعتد بها المسبوق؟ والجواب: صلاة المسبوق الذي زاد في صلاته الإمام ركعة صحيح، لأنه صلاها تامة وزيادة الإمام لنفسه وهو معذور فيها لنسيانه. أما المسبوق فلو قام وأتى بركعة بعده لكان قد زاد ركعة بلا عذر، وهذا يبطل الصلاة، والله أعلم. سؤال: رجل يصلي الليل مثنى مثنى فقام إلى ثالثة ناسية فماذا يفعل؟ والجواب: يرجع إلى الجلوس، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة. لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فيقال له أتم الثالثة، فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين، فيوتر بثلاث أو يوتر بخمس أو يوتر بسبع. وللوتر صورتان: أن يصلي الأولى أن يصلي مثلا ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وترا، والصورة الثانية أن يصلي الوتر بثلاث ركعات بدون سلام، أو يصلي خمسا بدون سلام ونحو ذلك، والله أعلم. سؤال: إذا قام المصلي عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر، فهل يرجع؟ والجواب: في هذه الحال لا يرجع، لأنه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه، فليس له الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حرام، ولكن عليه أن يسجد للسهو ويكون قبل السلام. وقال بعض العلماء: يجب عليه المضي ولا يرجع، وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب، ويكون سجود السهو قبل السلام. سؤال: ما حكم الوتر وهل هو خاص برمضان؟ والجواب: الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، ولا ينبغي للمسلم تركه لا في رمضان ولا في غيره، والوتر هو أن يختم صلاته بالليل بركعة. أو يختمه بثلاث سرداء بدون سلام بعد الثانية، والله أعلم. سؤال: ما هي السنة في دعاء القنوت؟ والجواب: دعاء القنوت منه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن أبي طالب، وهو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، أخرجه الترمذي، إلى آخر الدعاء المشهور. هذا بالنسبة إذا صلى منفردا. أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت بضمير الجمع، لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه، وإن أتى بشيء مناسب موافقا لهداية القرآن والسنة أو منهما فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على المأمومين أو توجب مللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ رضي الله عنه حين أطال الصلاة بقومه وقال: فتان أنت يا معاذ، أخرجه البخاري. سؤال: هل ترفع اليدين عند دعاء القنوت؟ والجواب: من السنة أن يرفع المسلم يديه عند دعاء القنوت، لأن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل، وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع اليدين في قنوت الوتر، والله أعلم. سؤال: ما حكم القنوت في الفرائض عند النوازل وغيرها؟ والجواب: القنوت في الفرائض ليس بمشروع ولا ينبغي فعله، لكن إن قنت الإمام فتابعه، لأن الخلاف شر. وإن نزل بالمسلمين نازلة من خوف أو كارثة فلا بأس بالقنوت حينئذ لسؤال الله تعالى رفعها. وقد قنت صلى الله عليه وسلم في الفرائض عند النوازل التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم، فقنت ودعا على لعل وذكوان، ودعا على غيرهم، والله أعلم. سؤال: ما حكم حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ والجواب: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة من وجوه. الأول أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام. الثاني أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي حمل المصحف وفتحه وإغلاقه ووضعه في الإبط أو في الجيب ونحو ذلك من الحركات. الوجه الثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه. الوجه الرابع أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود، لأن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل. الخامس أن فعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى مطأطئ رأسه نحو سجوده، فإنه يكون حين ذاك أقرب إلى استحضاره أنه يصلي وأنه خلف الإمام، والله أعلم. أما الصلاة فهي صحيحة ولكنها خلاف الأولى. سؤال: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس بتغيير نبرة صوته أحيانا أثناء صلاته، فما حكم ذلك؟ والجواب: إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فلا بأس به ولا حرج فيه. ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تسمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا. أخرجه البيهقي وأبو يعلى. ومعنى ذلك أي حسنتها وزينتها. فإذا حسن بعض الأئمة صوته أو أتى بها على صفة ترقق القلوب فلا بأس بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن في أصواتكم، والله أعلم. سؤال: متى يقضي المسلم سنة الفجر؟ والجواب: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به، وإن أخر قضاءها إلى الضحى ولم يخشى من نسيانها أو الانشغال عنها فهو أولى، والله أعلم. سؤال: من دخل المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد ثم أذن المؤذن، فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ والجواب: إذا كان الأذان لصلاة الفجر أو صلاة الظهر فإنه إذا أتم المؤذن الأذان يصلي خاتبة وركعتين للفجر وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع ما بين الأذان وإقامة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: هل تقضى سنن الرواتب إذا فات وقتها؟ والجواب: نعم تقضى السنن الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم، فإنها تقضى لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، أخرجه البخاري أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، والله أعلم. سؤال: هل صح حديث على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ والجواب: نعم، ورد ذلك في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاتهم بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أخرجه مسلم. فأخذ العلماء من هذا أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته إما بكلام أو انتقال عن مكانه، والله أعلم. سؤال: ماذا يقول المسلم في سجود التلاوة؟ والجواب: يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة. وسجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان، آية سجدة، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أخرجه أبو داود والترمذي. اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك لخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يرفع رأسه بدون تكبير ولا سلام، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ آية فيها سجدة وهو يصلي، فيجب عليه أن يكبر إذا سجد، ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وركع. أخرجه البخاري. وهذا يشمل سجود الصلاة وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام، والسجود في نفس الصلاة، فليس له وجه من السنة، بل السنة ما ذكرناه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.